بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصلوا قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب فضل الزهد في الدنيا: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. والحديث في سنده ضعف، قد بين الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية ضعف هذا الحديث، لكنه من الأحاديث التي يستأنس بها في فضائل الأعمال. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير. الصحابة كانوا يسألون عما ينفعهم، وهذا من أعظم ما ينبغي للمسلم أن يسعى إليه، فمحبة الله هي أعظم غاية، فإذا جمع إليها محبة الناس عاش الإنسان في سعادة عظيمة في حياته في الدنيا والآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. تأمل كيف أن الزهد في الدنيا في تحصيل لمحبة الله ومحبة الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأن الذي يزهد في الدنيا هذا لا يكون إلا عن قلب لا يريد إلا الله، قلب مخلص لم يتعلق بمتاع الدنيا وشهواتها، امتلأ بمحبة الله وابتغاء ما عند الله. ولذلك يجازيه الله تعالى من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، لأن الزهد في حقيقته محبة لله جل وعلا وتعلق القلب بالله، تعلق القلب بالدار الآخرة. فالزاهد في الدنيا يتفرغ لما يحبه الله من كثرة ذكر الله وتلاوة كلامه والإقبال على طاعته بالصلاة والصيام والإحسان إلى عباد الله، هذا شأن الزاهد في الدنيا، لا ينافس أهلها فيها وإنما ينافس في الدار الآخرة، فيفوز بمحبة الله. ثم: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وهذا من طبع الناس، الناس إذا أكثرت سؤالهم ملوك وسئموا منك ولم يحبوك، ولكن إن أعرضت عما في أيديهم يشعرون بمحبتك وتكون يعني ما تكون ثقيلا عليهم. فهذا توجيه عظيم أن المسلم لا يعلق قلبه فيما عند الناس ولا يسألهم. وازهد فيما عند الناس يحبك الله، يحبك الناس. فالمسلم بدل أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس وما عند الناس من متاع الدنيا، أو هذا عنده شهرة، هذا عنده سمعة، هذا عنده منصب، هذا عنده جاه، هذا عنده ملك، هذا عنده مال، ما ينظر إلى هذا. إذا نظر إلى ما في أيدي الناس من متاع دخل في قلبه التعلق بهذا المتاع، ثم قد يحسد الناس على ما آتاهم الله من النعم فيتضرر بهذا، هو يؤذي نفسه ويدنس قلبه بشيء من الحسد أو البغضاء، وهذا إذن لا يأتي بخير. ثم إذا حاول أن يحصل مثل ما حصلوا وأن يسألهم فيسأمون منه ولا يحبونه، يكون ثقيلا عليهم. فإذا هذا توجيه نبوي كريم. ومما يعني جاء في هذا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى سئل يعني لماذا كان يلقب بسيد البصرة، فقالوا أو سألوا من سيد البصرة، فقالوا الحسن البصري، ليس بملك ولا بغني، وإنما هو عالم من العلماء وعرف بعبادته وزهده ورعه. فقيل لماذا؟ فقالوا احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. وكما روي في الحديث أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على أن لا يسألوا الناس شيئا. قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. قال النووي: الدقل رديء التمر. فهذا من صور زهد نبينا صلى الله عليه وسلم. ذكر عمر رضي الله عنه ما أصاب الناس من الدنيا، لأن في زمان عمر توسعت الدولة الإسلامية وكثرت الغنائم والعطايا والأموال، وأصبح الناس في خير في الدنيا وفي غنى. فإذا عاش المسلم في شيء من الغنى والعافية عليه أن يتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم زاهدا في الدنيا، وكيف كان الصحابة يعيشون، حتى لا يسترسل وراء شهواته وملذاته. إن كان حقا يريد أن يكون معهم، على الأقل يتشبه بشيء مما كانوا عليه. نحن لن نصل إلى أعمالهم وإلى زهدهم، لكن المرء مع من أحب، والمحبة الصادقة تجعل المحب يتشبه بمن يحب. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي، يعني اليوم يمر على النبي صلى الله عليه وسلم ويلتوي من الجوع. قال: ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، حتى التمر اليابس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجده حتى يسد به جوعته. وهو أكرم الخلق على الله وأحب الخلق إلى الله، حتى تعلم أن ليست الكرامة في هذه الدنيا بالمال والغنى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو كانت الدنيا عظيمة عند الله لأعطاها أنبياءه وصفوته من خلقه، لكنها أحقر ما يكون، فصرفهم عنها وصرفها عنهم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. قال النووي: شطر شعير، أي شيء من شعير، كذا فسره الترمذي. أيضا أمنا عائشة رضي الله عنها تذكر لنا صورة من صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، يعني شعير يسير. قال: في رف لي، والرف المعروف يعني خشبة توضع فوق الأرض على الجدار يوضع عليها المتاع. فهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك لأهله دنيا ولا مالا. والأنبياء لا يرثهم أقاربهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. وهذا حتى لا يظن بالأنبياء أنهم جاءوا لجمع الدنيا، أنهم جاءوا لاستغلال هذه الدعوة لأجل الدنيا ويجمعوا من الدنيا ما يشاءون ثم يتركونها لأقاربهم، لا، فالله تعالى دفع هذه الشبهة عنهم فمنع أقاربهم من أن يرثوهم. فتأمل هنا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من طعام، قالت وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد، يعني أي حيوان ذو كبد، إلا شطر شعير في رف لي. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه لأهله، وجاء في الحديث أنه شعير، فكأنه هذا الشعير الذي بقي. قالت عائشة فأكلت منه حتى طال علي، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تأكل من شعير يسير قليل ويبقى معها ولا ينفد بسبب البركة وتفويض الأمر إلى الله. قالت فكلته ففني، كانت تعجبت، قالت هذا الشعير ما ينتهي، كم مقداره يا ترى؟ جاءت وكالته، تريد أن تعرف كيل، يعني مقدار هذا الشعير بالكيل. فلما كالته ما مر عليه إلا أيام يسيرة وفني انتهى. قال العلماء لأن لما كالته نظرت إليه بنظر الحرص والغفلة عن الشكر والتعلق بالسبب، فذهبت البركة التي كانت في هذا الشعير. ولهذا نستفيد فائدة الإخوة أن المسلم لا شك أنه يأخذ بالأسباب، لكن لا يعلق قلبه بالأسباب ويفوض أمره إلى الله، وأن الله يبارك في الأمور، يبارك في رزقه، في عمله، في وقته. أما إذا كان دائما يحسب، لا ما في وقت، لا ما في طعام، ما في كذا، هذا ما يكفي، هذا يكفي، تنزع البركة، لأنه يصبح عنده إيش؟ تعلق بالسبب ونسيان المنعم. والله تعالى يبارك في كل شيء إذا أراد جل وعلا، يبارك في وقتك، في عملك، في جهدك، في قوتك، في طعامك، في أولادك، في زوجتك. فنعم أنت أبذل الأسباب، لكن علق قلبك بالله تعالى واسأل الله تعالى البركة، ودائما أكثر من شكر نعمة الله تعالى حتى يبارك الله تعالى لك في حياتك. قال وعن عمر بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، رواه البخاري. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه هذه تركة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدنيا، يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا. ولهذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دراهم 7 دنانير أو 6 دنانير فكانت في بيته، فأمر زوجاته أن يتصدقوا بها ثم أغمي عليه، فلما أفاق رآها فقال ما لكم لا تتصدقون بها؟ قالوا يا رسول الله انشغلنا بك. فأخذ يقلبها بيده ويقول ما ظن محمد بربه لو لقيه هذه عنده، لا إله إلا الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي أن يلقى الله قد ترك شيئا من المال الكثير، وهو ليس بكثير، 7 دنانير تقريبا، لكن يستحي أن يقدم على الله وترك شيئا من المال عنده. صحيح الإنسان إذا كان عنده مال يجعله لورثته، لكن كما عرفنا الأنبياء لا يورثون، ما يتركونه يكون صدقة، لكن أراد ابتداء أن تكون هذه الصدقة عن اختيار منه في حياته هو الذي يتصدق بها. أما إذا مات الإنسان نعم. فهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم متجردا من هذه الدنيا. قال إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، هذه حاجة ماسة لا بد منها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة، وهي أرض فدك أو فدك، ويعني سهم من خمس خيبر، وكذلك أرض من أرض بني النضير، هذه أراضي يعني كانت للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها قوت أهله، لكن جعلت بعده صدقة لمصالح المسلمين ومنهم ابن السبيل. وبسبب هذه الأراضي حصل الخلاف بين فاطمة رضي الله عنها وأبي بكر الصديق، لأنها ما كانت تعلم أن الأنبياء لا يورثون، ما سمعت بهذا الحديث، فأخذت في خاطرها كيف أن أبا بكر لما جاء أخذ هذه الأموال وصرفها على الفقراء وما أعطانا شيئا، نحن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب إليها أبو بكر يترضاها يطلب رضاها، هكذا كان الصحابة رحماء بينهم. فلما ذكر لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بنفسه نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، سلمت الأمر. فهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ليس في صدورهم شيء. قال وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه وهو من المهاجرين الأول ممن عذب عذابا شديدا في الله تعالى، كان خباب بن الأرت يأخذه المشركون بمكة ويشونه على النار، كان يؤخذ ويوضع تحت على النار ولا يطفئ النار إلا ودك ظهره، يعني الدهن الذي يسيل من ظهره هذا الذي يطفئ النار. فعذب عذابا شديدا في الله تعالى وصبر. قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في نهاية هذه المرحلة تركوا ديارهم لأجل الله وتركوا وطنهم لأجل الله. قال فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني مات ولم يحصل شيئا من الدنيا، لم يعجل الله تعالى له طيبات في دنياه، لأنه الإخوة هذا من الأمور التي نسأل الله أن يعفو عنا فيها، من عجلت له طيبات في الحياة الدنيا فاستمتع بها، هذه لا بد أن تصرفه عن ذكر الله، عن ما ينفعه في الآخرة لا بد. يعني أنت إذا اشتغلت بشيء من الدنيا كان بإمكانك في هذا الوقت بدل أن تصرفه في الدنيا والتمتع فيها أن تصرفه في ذكر الله، أن تصرفه في طاعة الله. فكلما انفتحت عليك الدنيا ثم انشغلت بها نزلت درجتك عند الله، لأنك تنشغل بأمور ليست من الحاجيات أو الضروريات بل من الأمور الكماليات، تعال نخرج نشرب عصيرا نأكل طعاما هكذا فقط من باب التمتع والتفسع في الدنيا، ويكون للأسف هذا أمر غالب في كثير من عند كثير من الناس للأسف. لو كان هذا من باب يعني إزالة الملل أحيانا يكون قليلا في الشهر مرة في الشهرين مرة يعني، والأصل أن يعيش المسلم حياته لله هذا يغتفر، أما أن يكون هم الإنسان وهذا ما يمر أسبوع إلا لابد أن يخرج أو أكثر يعني يخرج كثيرا وهكذا تكون حياته وهمه، لا شك أن هذا ينقص درجة عند الله، لأن كان بإمكانه وإن لم يفعل أمرا محرما لكنه لم يزد في هذه الدنيا يتعلق بها وأراد متعتها فتنقص درجته عند الله. ما يستوي الذي تجرد لله وترك الدنيا ولم يطعم منها شيئا بالذي أقبل عليها. فكل بحسب درجته بحسب عمله، هم درجات عند الله، كل بحسب زهده في الدنيا وعمل فيها. فهكذا يقول: لم يأكل من أجره شيئا، تم له أجره لأنه ما طعم شيئا من الدنيا. منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب بن عمير كيف كان قبل الإسلام؟ كان الشاب المدلل كما عرفنا في بعض الأحاديث، كان إذا مر في طريق في مكة يعرف الناس أن مصعب بن عمير مر منها هنا لطيب رائحته، عنده أطيب أنواع العطور والمسك، وكان أنعم شباب قريش. لكن لما أسلم أمه منعته من الدنيا، ضيقت عليه وترك هذه الدنيا لله. وهكذا استشهد في غزوة أحد رضي الله عنه، قتل يوم أحد. ماذا ترك مصعب بن عمير؟ قال: ترك نمرة. قال النووي: النمرة كساء ملون من صوف، يعني ليس الكساء المريح وإنما هو من صوف. قال: فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، والإذخر نبات طيب الرائحة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. أينعت يعني نضجت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يقطفها ويجتنيها، يعني هذا استعارة لما فتح الله عليهم من الدنيا والغنائم والأموال فاستمتعوا بشيء منها. فهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، لكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب. وإذا أعطي الإنسان من الدنيا عليه أن لا يسترسل وراء شهواته وملذاتها، ليعرف أن الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل، يعرف أن هذه الدنيا فانية، أن هذه الدنيا لا تنفعه في الآخرة شيئا إن لم يستغل أوقاته في طاعة الله وفيما قرب إلى الله. والله ما ينفعك شيء مهما تمتعت فيها وتلذذت، فهذا كله يذهب، ما يبقى لك إلا العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.